الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة: القاعدة الخمسون: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه القاعدة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، معناها أن هناك بعض المسائل والأحكام إذا انفردت كان لها حكم، وإذا اتبعت غيرها وكانت تبعا لغيرها كان لها حكم آخر، بمعنى إذا استقلت كان لها حكم، وإذا كانت تبعا كان لها حكم آخر. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وعبر عنها الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب الأشباه والنظائر بقوله: التابع تابع، التابع تابع. مثاله مثلا: نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبلة، عن بيع حبل الحبلة، والحديث الصحيحين. وهكذا جاء بلفظ: نهى عن بيع بطون ما في بطون الأمهات، يعني بيع الحمل. بيع الحمل لا يجوز، لماذا؟ لأنه بيع غرر، تقول لشخص: أنا أشتري منك ما في بطن هذه الشاة أو ما في بطن هذه الناقة، هذا لا يجوز، لأن ما في بطنها مجهول، قد يكون واحدا وقد يكون اثنين، قد يكون حي وقد يكون ميت، هذا من بيع الغرر والجهالة، لا يجوز. يعني إذا أردت أن تشتري الحمل مستقلا هذا لا يجوز، لكن لو اشتريت الشاء الحامل، اشتريت الشاء وما في بطنها، هذا جائز، لأن الحمل هنا تبع وليس أصل، الحمل هنا تبع وليس أصل، فيجوز. نظرتنا إلى الفرق. إذا أردت أن تشتري الحمل استقلالا هذا لا يجوز، لأنه من الغرر والجهالة. إذا اشتريت الشاة كاملة وما في بطنها هذا جائز، لأن الأصل هو شراء الشاة، وقع البيع على هذه الشاة الحية، وما في بطنها تبع ليس أصل، تبعا لأمها، فهذا جائز. هذا معنى هذه القاعدة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال: وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر. وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها إنها ثابتة على وجه التبع، يعني أنه يجوز إذا كانت تبعا لا استقلالا. ولهذا أمثلة كثيرة، منها: كثير من أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها المصلي وحده أبطلت الصلاة، فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعة إمامه، وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة. يقول: كثير من أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها المصلي وحده لأبطلت الصلاة. يعني تخيل لو أن مصلي صلى صلاة رباعية، جلس قام في الركعة الأولى، صلى الركعة الأولى فركع ثم رفع ثم سجد سجدتين ثم جلس للتشهد، ما حكم صلاته؟ ها، صلاة رباعية يتشهد فيها في الركعة الأولى، ها، باطلة بلا شك، إذا كان لوحده يصلي متعمد صلاته باطلة. لكن إذا كان مأموما، إذا كان مأموم وهو مسبوق، أدرك مع الإمام الركعة الثانية، سيصلي مع الإمام ركعة ثم سيجلس الإمام يتشهد التشهد الأول، وسيجلس هذا المأموم معه مع أنه ما صلى قبل هذا إلا ركعة، ما حكم صلاته هنا؟ صحيحة. ليش؟ لأنه تابع، لأنه تابع للإمام. انظر كيف تغير الحكم، ما بينما إذا فعله لوحده بطل صلاته، ولما فعله تبعا للإمام كان الصلاة صحيحة. وقس على هذا كثير من أفعال الصلاة. قال: كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع، كما أنه يتشهد التشهد الأول مع إمامه بعدما يصلي واحدة. يعني لو فعل هذا الفعل وهو يصلي وحده منفردا لبطل صلاته، لكن لما كان متبوعا صح منه هذا الفعل وكان صلاته صحيحة. قال: ولو سهى إمامه لزم المأموم متابعته في سجود السهو ولو لم يسهى المأموم، لكن وجب عليه تبعا لإمامه. نعم، إذا سهى الإمام قد يكون هذا السهو ظاهر، مثل أن يقوم مثلا إلى ركعة زائدة، أو أن يرتفع مثلا من محله، من محل التشهد الأول، للقيام إلى الركعة الثالثة ثم يرجع. وقد يكون خفيا كالشك، إذا شك في الصلاة هل صلى ثلاث أربع، هل صلى اثنتين أو ثلاث، ثم يبني على اليقين أو يترجع عنده شيء فيسجد للسهو. وهذا قد يخفى على المأموم، ما يدري ماذا سجد الإمام للسهو، فيكون السبب هو الشك، أنه حصل له شك في صلاته. فعلى كلا الحالين، إذا سجد الإمام لأجل السهو وجب على المأموم أن يتابعه ولو لم يسهو المأموم كالإمام، لكن لأجل المتابعة فإنه يتابعه وصلاته صحيحة. مع أنه لو سجد المأموم لوحده، لو كان يصلي وحده وزاد سجود السهو من غير سهو لبطل صلاة المأموم، لكن لما كان تابعا للإمام صح منه هذا الفعل وكان صلاته صحيحة. قال: ومنها إذا بدا صلاح الثمر جاز بيع الجميع، وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. وهكذا هذا أيضا من هذا الباب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، الحديث في الصحيحين حديث ابن عمر وغيرهما، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، حتى يبدأ فيه الصلاح. وابتداء الصلاح فيه كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يزهو، وفي لفظ: حتى يحمار أو يصفار، يعني التمر الذي هو أصفر حتى يبدأ فيه الاصفرار، والذي هو أحمر حتى يبدأ فيه الاحمرار، يعني البسر إذا أحمر أو أصفر، هذا بداية الصلاح. وكل شيء على حسبه، فالحب مثلا بداية الصلاح إذا اشتد وقوي، العنب إذا صار حلوا. طيب، فإذا بدأ الصلاح في بعض الأشجار دون البعض، بعضها ما زالت خضراء، وبدأ الصلاح في بعضها في البعض الآخر، جاز بيع الجميع. مثلا عندك بستان فيه 50 نخلة، بدا الصلاح في 20 أو في 30، جاز بيع الجميع. هذا الذي ما بدا صلاحه هو تبع لما بدا صلاحه، فإذا بدا الصلاح في بعضها جاز بيع الجميع. لماذا؟ لأن ظهور الصلاح في بعضها معناه أن هذه الثمار قد سلمت من الآفة، وهي يعني مستعدة للصلاح كأخواتها، فيجوز حينئذ بيع الجميع. أما إذا كانت لم يبدأ الصلاح فيها بعد فلا يجوز بيعها إلا بشرط القطع. قال: وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التي لم توصف ولم يرها المشتري، لكنها إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك، كأساسات الحيطان إذا بيعت الدار تدخل تبعا لبيع الدار المعلومة، كذلك الأشياء التي هي مجهولة ولا يراها المشتري لكنها تابعة لغيرها فيجوز بيعها تبعا لغيرها ولما ظهر منها، كأساسات الحيطان وما في داخل الجدران، هذا لا يراه المشتري. أنت تشتري بيت مبني، طيب هذا البيت له أساس، هذا الأساس في الأرض أنت ما تراه، هو مجهول بالنسبة لك، لكن هذا الأساس هو تبع لهذا البيت الظاهر، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لما كان هذا الأساس تبع لهذا الظاهر جاز بيعه معه، لكن لو أراد أن يبيعه استقلالا ما جاز، لو أراد أن يبيعه استقلالا لم يجز ذلك لأجل الغرر والجهالة. وهكذا أيضا بيع بعض الثمار أو الفواكه أو الخضار كالبطاط والجزر ونحوها التي تنبت في باطن الأرض، يأتي المشتري مثلا إلى مزرعة يريد أن يشتري البطاط، طبعا ما يخرج البطاط كله حتى يراه، لكن يخرج من هذا الطرف ومن هذا الطرف ومن ذاك الطرف ومن الوسط، فإذا رأى أن البطاط في ظاهره النضوج اشترى المزرعة بكاملها، وهذا الذي في داخل الأرض هو مجهول لكنه تبع لما ظهر من صلاح بعضها، فيجوز حينئذ بيع الجميع ويغتفر ما في بعضها من الجهالة. قال: ومنها إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الأشياء المشتركة، مع أن لو كان وحده لم يجبر على التعمير. كذلك أيضا إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الأشياء المشتركة، أي إذا هناك شركاء في أرض أو في بيت أو في عمارة أو في سيارة أو في أي شيء، في أي عين من الأعيان، واحتاجت هذه العين إلى تعمير، احتاجت إلى أن تعمر وأن تصلح، هنا يجبر كل واحد منهما على ذلك، يجبر الشريك شريكه على الإصلاح، وهذا من باب التعمير اللازم ما دام أنهما شركاء فيشتركان في التصليح، كما أنهما يشتركان في الربح كذلك يشتركان في تصليح هذه العين، وكل على حسبه، كل على حسب نسبته، الذي له نصف عليه نصف ماذا؟ التصليح، والذي له من الشراكة الثلث عليه الثلث، والذي يشترك بربع عليه الربع، وهكذا كل بحسب نصيبه. إذا كان يعني ليس لهما نسبة معينة، هم شركاء في كل المال، فحينئذ يقتسمان ما يخسران في تصليح هذه العين، فإذا كلفت مثلا 10,000 فعلى كل واحد 5,000 وهكذا. قال: وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك فيما تضر قسمته، أيضا الإجبار على البيع، اثنان شركاء في ناقة، طيب هذه الناقة احتاج أحدهما أن يبيعها نصيبه، ولا يمكن أن يبيع النصف، ما يمكن أن يبيع نصف ناقة، فهنا يجبر شريكه على بيعها ثم يقتسمان الثمن، هذا يأخذ النصف وهذا يأخذ النصف، مع أنه لو كان منفرد والناقة له ما استطاع أن يجبره أحد على البيع، لم يستطع أن يجبره أحد على البيع، لكن لما كان تبع وجب هنا أن يجبر على البيع. قال: ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة في الرضاع، ويترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، لو قالت إن فلان طلق فلان ما يقبل قولها، إنما يقبل قولها في شهادات في الأموال، في الرضاع، فيما يتعلق بالولادة وخصائص النساء، لكن إذا شهدت أنها أرضعت فلان من فلان من فلانة، أنها أرضعت فلان وأرضعت فلانة وهما مثلا متزوجان، فهنا ينفسخ النكاح بماذا؟ بثبوت الرضاع، ينفسخ النكاح تبعا لثبوت الرضاع، لما شهدت بالرضاع وقبل قولها انفسخ النكاح تبعا لذلك، من باب يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع، وأمثلته كثيرة، كما في قول المرأة التي شهدت أن عقبة رضي الله عنه أنها أرضعته، أرضعت امرأته، فذهب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فأمر عقبة رضي الله عنه بفراقها ففارقها. فهذا من هذا الباب، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وأمثلة هذا كثيرة، كما سمعنا أن من الأحكام ما إذا استقل كان له حكم، وإذا كان تبعا فله حكم آخر. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.